الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمر بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمام الباهلي وعمر بن عبس السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. في هاي تصيد قال بعضهم إنما سقنا خلاف العلماء يأكل حتى يشبع، ولا يعجل حتى يفرغ منه. حديث ابن عمر صريح: ولا يعجل حتى يفرغ منه، فلو تأخر حتى يفرغ من العشاء ما عليه شيء، ما يلزمه شيء. نعم، إذا أقيمت الصلاة. نعم، بلا شك إذا كان يتعمد هذه مسألة أخرى، لكن نحن وضع عشاء أحدنا ثم بدأ له الحضور، بعضه قد يتحرج، بعضه إذا سمع النداء قد يترك الطعام وهو بحاجة إليه فيتحرج، فهذا الحكم لمن هذا حاله. هذه مجموعة من الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مسألة مهمة، وهي الصلاة في أوقات الكراهة. وأوقات الكراهة منقسمة إلى قسمين: أوقات كراهة شديدة، وهي ما تضمنها حديث عقبة بن عامر عند مسلم قال: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا. وذكر عند شروق الشمس، وعند الغروب، وحين يستقل الظل بالرمح، أي عند الزوال. وأوقات الكراهة فيها غير شديدة، وهي الصلاة بعد صلاة العصر، والصلاة بعد صلاة الفجر. فهذان الوقتان ذهبت ظاهرية وأحمد في رواية أنه لا يجوز الصلاة فيهما بحال، وذهب الشافعية إلى جواز صلاة الأسباب في هذه الأوقات. واختلف العلماء هل المنهي عنه الصلاة بعد الصلاة أم الصلاة في الوقت. وبيانه: لو أذن العصر ثم لم تصلي العصر بعد وتأخر الوقت، هل يجوز لك أن تتنفل قبل أن تصلي العصر أم لا يجوز؟ الصحيح الجواز، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وظاهر الأحاديث تدل على أن النهي عن الصلاة بعد الصلاة لا النهي عن الصلاة مطلقا. فإن بعضهم قد ينام عن صلاة الفجر مثلا ثم يقوم قبل الشروق، فهل يصلي ركعتي الفجر ثم يصلي صلاة الفجر، أم نقول بأن النهي شامل ولا يجوز له إلا أن يصلي الفجر؟ الصحيح أنه يجوز له أن يصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الفجر ما لم يخشى خروج الوقت، وهكذا لو أراد أن يتنفل قبل العصر جاز له ذلك ما لم يخشى خروج الوقت. والصلاة في الحرم لا سيما في أوقات الكراهة قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. في بعض الروايات أو صلى، فالجمهور على أن المراد بالصلاة ما يكون من ركعتي الطواف أو من ذوات الأسباب، وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز التنفل مطلقا في الكعبة في أي ساعة من ليل أو نهار اعتمادا على ظاهر هذا الحديث، والذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى. ثم أيضا من الأوقات التي استثناها بعضهم زوال يوم الجمعة، قالوا يجوز الصلاة يوم الجمعة ولو في وقت الزوال، وعمدتهم في ذلك حديث أبي قتادة عند أبي داود وغيره: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الزوال إلا يوم الجمعة، لكن في سنده أبو خليل لم يسمع من أبي قتادة، وفيه ليث بن أبي سليم. إذن ما هو الدليل على جواز الصلاة يوم الجمعة إلى أن يخرج الإمام؟ الدليل ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام كان له، ثم استمع وأنصت كان له كفارة بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. هذا حديث يحتج به على أن يوم الجمعة يجوز التنفل مطلقا ولا يلزم التوقف عند الزوال، مع أن بعض أهل العلم يقول بالتوقف عن التنفل عند الزوال. وهكذا ذوات الأسباب، مثل لو أراد أحد أن يصلي الاستخارة، أو أراد أن يقضي الفائتة، أو أراد أن يصلي تحية المسجد، فكل هذا جائز. قال العلماء: أحاديث النهي قد خصصت ببعض الأحاديث، خصصت عمومها، فكان العموم فيها ضعيفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في مسلم لما ترك الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، ما هذه الصلاة التي أحدثتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنت أبي أمية، إن وفد ثقيف شغلوني عن الركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لزم الصلاة بعد العصر بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. ومن هذه الناحية ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى سنية الصلاة بعد العصر مطلقا، بل كانت تفتي بذلك وتقول: صلاتان لم يكن يتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس عن الصلاة بعد العصر، ويحتج بهذا الحديث. فالصواب في هذه المسألة لأن بعض أهل العلم ذهب إلى سنية الصلاة بعد العصر مطلقا، وبعض العلماء نهى عن الصلاة بعد العصر مطلقا، ومنهم من قال من فاتته بعض الصلوات يعني مثلا صلاة قبلية للظهر أو صلاة بعدية للظهر ثم صلى العصر له أن يقضيها بعد صلاة العصر، وأما أن يتنفل مطلقا فلا. وهذا الظاهر من صنيع الصحابة رضي الله عليهم ومن إنكار عمر رضي الله عنه على الناس، ولم يكن نعم ومن إنكار عمر على الناس حتى أنه كان يضربهم على ذلك ضربا. وأما الفائتة فتصلى متى ذكر إن كان ناسيا، ومتى قام إن كان قائما يعني إن كان نائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفار لها إلا ذاك، هذا هو كفارتها. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما نام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في غزوة من الغزوات عن صلاة الفجر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما إنه ليس في النوم تفريط ولكن التفريط من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، فمن نام عن صلاته فليصلها متى ذكرها فإن كان من الغد فليصليها في وقتها. هذا الحديث ذهب بعضهم إلى أنه يؤخر الصلاة الفائتة إلى الغد ثم يصليها في وقت الوقت الذي تصلى فيه كل يوم، والصحيح ليس ما ذهبوا إليه. الصحيح أنه متى قام من نومه فذلك وقتها. لو نام رجل قبل العصر ثم لم يقم إلا بعد العشاء، متى صار وقت العصر في ذلك اليوم؟ وقتها حين قام من النوم ووجب عليه الأداء، أما قبل ذلك فهو معذور لحديث رفع القلم عن ثلاث ومنها النائم حتى يستيقظ. قوله شهد عندي رجال مرضيون، شهد بمعنى أخبر وأعلم، وشهد تأتي بعدة معان تقدم ذكر بعضها، ومنها الحكم شهد شاهد من أهلها، ومنها الاطلاع شهدوا خلقهم، ومنها الحضور فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومنها الإخبار وهو ما ذكر في هذا الحديث. رجال مرضيون أي موثوقون يصدقون في كلامهم وفي إخبارهم، وأرضاهم عندي عمر لأنه أفضل أهل زمانه وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يأخذون الحديث من عدة جهات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، والنهي الأصل أنه للتحريم حتى تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والمراد بالصبح هنا صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، أي لا تطوع مطلق بعدها حتى تشرق الشمس. والمراد بشروق الشمس هنا ليس طلوع القرص، وإنما المراد طلوع القرص وخروج وقت الكراهة، ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد بعد أن طلعت الشمس وارتفعت. وأما عند خروج قرصها فقد جاء في حديث عمرو بن عبس النهي عن ذلك، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وقبل غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. وفيه النهي عن تقليد الكفار، فتقليد الكفار مرض تسلط على المؤمنين على المسلمين بسبب ضعف إيمانهم وبسبب قلة علمهم وبسبب ركونهم إلى الذين نهانا الله عز وجل أن نركن إليهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وفي حديث عمرو بن عبس عند مسلم بيان لكل هذه الأوقات التي تجوز فيها الصلاة والأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، فقد قال يا رسول الله والصلاة؟ قال صل الفجر ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، ثم فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، ثم صلي حتى تستقل الشمس بالظل أو كذا الحديث، فإن نعم فعند ذلك تسعر جهنم أو كما قال، لا أستحضر الآن الحديث. ثم قال صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة. فالشاهد أنه حديث شمل الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها والأوقات التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها. قال وبعد صلاة العصر حتى تغرب، أي تغرب الشمس وتتوارى بالحجاب، لما ثبت عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ثم رواه عن أبي سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك الخدري أحد أفاضل الصحابة وأحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وهذا مبين لما سبق، مبين لقوله حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، مبين أيضا لما سبق. ثم ذكر رحمه الله ما في الباب من الأحاديث، ولا يقال بأن هذا وهم من المصنف، هذا ليس بوهم من المصنف، فإن المصنفين قد يذكر بعض الأمور استطرادا، فربما ذكر بعض الأحاديث المتفق عليها ثم يذكر بعض الأحاديث التي انفرد بها مسلم استطرادا، وهكذا مثل هذا أراد أن يذكر الأحاديث التي ذكرت في الباب، كأنه يريد والله أعلم ترجيح ما ذهب إليه الإمام أحمد من النهي عن الصلاة مطلقا، يعني الصلاة في وقت الكراهة مطلقا، لأنه حنبلي، فلعله أراد أن يقول الإمام أحمد اعتمد على هذه الأحاديث الثوابت. وهذه الأحاديث بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، أما في الصحيح فمنها حديث ابن عمر وأبي هريرة متفق عليه، وحديث عمرو بن عبس وعائشة رواه مسلم، وبقية الأحاديث مخرجة في السنن ومسند أحمد، وغالبها ثابتة الاحتجاج، وما لم يثبت بطريقه فهو ثابت بما تقدم من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتصير شاهدة لغيرها.